بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. المراد بهذا الباب أن العبد يبعث على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان صاحب معروف أو بر أو إحسان فإنه يبعث على ذلك يوم القيامة، وإن كان خلاف ذلك فإنه يبعث عليه. فقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، أي أن أهل المعروف أصحاب المعروف في الدنيا فإنهم يكونون كذلك أصحاب المعروف يوم القيامة. وهذا الباب يدل على أهمية بذل المعروف في الدنيا حتى يكون الإنسان من أهل المعروف يوم القيامة. وسيذكر المؤلف رحمه الله الدليل على هذا الباب. والمراد بالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف حسنه في الشرع والعقل. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف حسنه في الشرع والعقل، وضد المعروف المنكر. والمعروف في الشرع يتناول العبادات، ويتناول كذلك حقوق العباد والإحسان إلى الناس بجميع صوره، فإنه يعد من المعروف. فالصلاة والزكاة والحج والصيام من المعروف، وأداء حقوق الناس كبر الوالدين وحسن الجوار وحقوق الزوجين، كل ذلك من المعروف. وسيذكر المؤلف في الأبواب المتقدمة شيئا من صور المعروف. قال رحمه الله في الحديث الأول عن قبيصة بن برمة الأسدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا، أي المعروف الذي يزدى إلى الناس، هم أهل المعروف في الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة، هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول: هم أهل المعروف في الآخرة، أي من الله سبحانه وتعالى بأن يتفضل عليهم بالأجر الجزيل والثواب العظيم على أعمالهم من المعروف في الدنيا. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى يتفضل بالأجر العظيم والثواب الجزيل لمن كان من أهل المعروف في الدنيا. والمعنى الثاني الذي يحتمله قوله صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة، أي هم أهل المعروف في الآخرة إلى الناس. فكما كانوا أهل المعروف في الدنيا فإنهم يكونون كذلك أهل المعروف يوم القيامة. والمراد بالمعروف الذي يكون للناس يوم القيامة هو الشفاعة لهم. فأهل المعروف في الدنيا أولى الناس بالشفاعة للناس عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وعلى كلا المعنيين يكون في هذا الحديث ترغيب بالمعروف، لأن الإنسان سيبعث على ما كان عليه في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. أهل المنكر أي أهل الشر والفساد، ويدخل في ذلك الكفرة والفسقة والمبتدعة، فكل هؤلاء من أهل المنكر والفساد. وهذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه يتطابق مع قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هذا الحديث ترغيب بالمعروف وترهيب عن المنكر، لأن الإنسان سيبعث على ما مات عليه، فإن مات على المعروف فإنه سيكون عند الله من أهل المعروف، وإن مات على المنكر فإنه سيكون من أهل المنكر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حرمل بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتحل قلت في نفسي: والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم. فجئت أمشي حتى قمت بين يديه، فقلت: ما تأمرني أعمل؟ فقال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت الراحلة، ثم أقبلت حتى مقامي قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أعمل؟ قال: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه. فلما رجعت تفكرت، فإذا هما لم يدع شيئا. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، ولكن دل على معناه أحاديث كثر. فقوله في هذا الحديث: يا حرملة، ائت المعروف واجتنب المنكر، هذا هو الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب. وقوله: وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، معنى هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن صح يجعل ضابط لما هو معروف ولما هو منكر، فما تعارف عليه الناس واعتبروه معروفا وخيرا فهو معروف، وما أنكره الناس واعتبروه شرا فهو منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم، يعني إذا كنت جالس في مجلس ثم قمت من هذا المجلس، فماذا يعجبك أن يقول عنك الناس؟ لا شك أن الإنسان يعجب أن يقول عنه الناس خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائت هذا الخير. وعلى النقيض من ذلك، الذي تكره أن يقول عنك الناس، أن يقول عنك فلان فيه كذا، أو فلان يكذب، أو فلان كذا، فهذا اجتنبه. هذه الجملة ليس فيها توجيه العمل من أجل الناس كما قال بعض أهل العلم، وإنما فيها توجيه إلى حفظ مجالس الناس بالخير والبعد عن إشغالهم بالشر. حفظ مجالس الناس بالخير والبعد عن إشغالهم بالشر، وذلك لأن الإنسان إذا شغل مجالس الناس بالخير سواء خير الدنيا والآخرة مدحه الناس، وإذا شغل مجالس الناس بالشر ذمه الناس. وهذا هو المقصود من هذا التوجيه في هذا الحديث، أن الإنسان يحرص على أن يشغل مجالسه مع الناس بالخير، وأن يبتعد عن أن يشغلهم بشيء فيه منكر أو شر. هذا الحديث قد دل على معنى حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم معيارا أو ضابطا لخير الناس ولشر الناس، فمن كان يرجى خيره ويؤمن من شره عند الناس فهو من أهل الخير، وعلى العكس من ذلك من كان لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا من أهل الشر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا معتمر قال: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، فعرفت أن ذاك كذلك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. وفي رواية عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الحديث قد صح موقوفا وصح مرفوعا، والمرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من قول الصحابي، فالحديث ثابت على كلا الروايتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول معتمر: ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان، والمراد بالذكر هنا المذاكرة التي اصطلح عليها أهل الحديث بمذاكرة الحديث، أي أنهم كانوا يتباحثون ويستفيد كل منهما من الآخر، فذكر هذا الحديث أو متن هذا الحديث. وعند ذكره في مجلس المذاكرة لم يكن معتمر له إسناد خاص بهذا الحديث، ولكنه سمع متنه، فقال: إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان، أي أن والد معتمر كان عنده هذا الحديث بإسناد متصل، فحدث هذا الحديث إلى ابنه، فأصبح الابن وهو معتمر كذلك له إسناد متصل إلى هذا الحديث. إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. قوله: فما حدثت به أحدا قط، أي أنه لم يحدث بهذا الحديث قبل أن يكون له إسناد متصل من أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث: إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إن كل معروف صدقة. المصنف رحمه الله أراد أن يبين مفهوم الصدقة الصحيح، وأن الصدقة في الشرع ليست خاصة بصدقة المال أو ببذل المال، إنما الصدقة لها مفهوم واسع، والمال جزء من هذه الصدقة، فكل معروف فهو صدقة. فكما أن الغني يتصدق على الفقير بالصدقة، فكذلك يستطيع الفقير أن يتصدق على الغني بصدقة يستطيع أن يؤديها. ثم قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا الحديث دليل لما تقدم أن كل معروف، وقد مر معنا معنى المعروف وهو ما تعارف عليه الناس شرعا وعقلا أنه معروف. وقول النبي كل معروف صدقة، هذا المفهوم الواسع للصدقة يدفع الإنسان إلى العمل والإكثار من الصدقات والحرص عليها، فيستطيع الإنسان في يوم واحد أن يحصل آلاف الصدقات أو آلاف الأجور على الصدقات. وسيذكر المؤلف وقد ذكر قبل ذلك شيئا من صور الصدقات. ثم قال رحمه الله عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كل مسلم صدقة، أي يجب على كل مسلم في كل يوم أن يتصدق. فقول النبي على كل، كلمة على من صيغ الوجوب كما يقول أهل العلم، كقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أي يجب على الناس أداء الحج. على كل مسلم صدقة، أي يجب على كل مسلم أن يتصدق. وهذه الصدقة الواجبة موجبها هو شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. يعني لماذا كانت الصدقة واجبة؟ لأن الصدقة نوع أو صورة من صور شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه على الإنسان. قالوا أي الصحابة: فإن لم يجد، أي لم يجد مالا أو قدرة على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعتمل بيديه، أي يعمل بيده ويتكسب ويجتهد، فينفع نفسه، ويكون هذا النفع أو هذا العمل صدقة له. فقوله فيعتمل بيديه فيه حث على الكسب والعمل، وقد مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ المراد بعدم الاستطاعة هنا ليس الكسل، وإنما المراد بعدم الاستطاعة العجز وعدم القدرة. وقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز ومن الكسل، ولكن الكسل أشد قبحا من العجز، لأن الإنسان قد يرغب ويريد لكنه لا يستطيع، فهذا خير ممن يستطيع ولكنه يتكاسل ولا يعمل. فقولهم في الحديث فإن لم يستطع أو لم يفعل، أي كان عاجزا عن العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملهوف. والملهوف قيل هو المظلوم المستغيث، وقيل الملهوف هو المحزون والمكروب التي وقعت عليه مصيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم فيعين ذا الحاجة الملهوف، أي يساعد من كان مظلوما فيدفع عنه ظلمه، أو من كان حزينا فيخفف عنه، أو ابتلي بمصيبة وكربة فيخفف عنه هذه المصيبة، فكل ذلك من الصدقة. قالوا فإن لم يفعل، قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإن له صدقة. يعني إذا عجز الإنسان أن يعمل خير حتى الكلمة الطيبة عجز عنها، فأقل أحوال الصدقة أن يمسك عن الشر، يعني يكف أذاه عن الناس، فكل ذلك من الصدقة. نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر عليه السؤال، فكلما أخبر بشيء قالوا فإن لم يفعل، كلما أخبر بشيء قالوا فإن لم يفعل. هذا التكرار وهذا الاعتراض من السائل فيه فائدة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لها، وهي الصبر على تعليم الناس، لأن الإنسان لو سئل سؤال ثم أجاب فاعترض عليه الناس، ثم أجاب فاعترضوا مرة ثانية، ثم أجاب فاعترضوا عليه مرة ثالثة، قد لا يصبر ويتضجر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اعترضوا عليه 3 أو 4 مرات، وكل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويصبر. وهذا يدل على أنه ينبغي على المفتي أن يصبر على المستفتي ويتحمل أسئلتهم. ثم قال رحمه الله وعن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عندها أهلها. قال أفرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أفرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث قد تقدم معنا في الأبواب السابقة، ولكن المصنف رحمه الله أعاده في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنواع عديدة من الصدقات، بدءا من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله إلى أن يكف الإنسان شره على الناس. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة في حصول أجر هذه الصدقات، حصول أجر هذه الصدقات يشترط فيه أن يحتسب الإنسان الأجر، بمعنى أنك لو ابتسمت إلى أخيك فحتى تنال أجر هذه الابتسامة لا بد أن تحتسب نية صالحة، كأن تحتسب إدخال السرور عليه، أو أن تحتسب رضا الله، أو أن تحتسب أن تتصدق، لأن العبادات كما لا يخفى عليكم لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون موافقة لشرع الله. فالإخلاص أو النية أمر مطلوب في كل العبادات. فهذه الصدقات قد تقع على وجه العادات، وقد تقع على وجه التعبد. فإذا وقعت على وجه العادات فإن الإنسان قد لا يجر عليها، أما إذا وقعت على وجه التعبد بنية صالحة، ولما نقول التعبد بمعنى أن تكون نية صالحة يحبها الله، هذا هو وجه التعبد، فهذه تكون صدقة للإنسان. ولذلك إذا مررت بشخص واحتسبت أنك لا تؤذي فهذه تكون صدقة لك على هذه النية، لأنك كففت شرك وأذاك عنه مع قدرتك عليه، فهذا تؤجر عليه. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية الاحتساب وأهمية تجديد النية، خاصة في الأمور أمور العادات. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قيل: في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين النووية لكثرة فائدته واشتماله على مسائل عظيمة. قال أبي ذر: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية أن فقراء المهاجرين هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والدثور هم أهل الأموال، أهل الدثور هم أهل الأموال. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. هذا السؤال أيها الإخوة يدل على حرص الصحابة على الأجر والثواب، وأن الذي كان يشغلهم ويتنافسون فيه هو الحصول على الأجور العظيمة. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. وهذه الإشكال أو هذا هو الإشكال الذي أراد أن يعني أو أراد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الأغنياء وهم الأنصار يصلون كما نصلي، ويصومون كصيامنا، ويذكرون الله كذكرنا، ولكنهم يزيدون عنا بأنهم يتصدقون بأموالهم ونحن لا نتصدق. فكأن هذا الأمر سبحان الله قد أهمهم، كيف أنهم قد يعني تجاوزوهم في أمر وهذا الأمر هم لا يملكونه. وهذا يدل سبحان الله على علو همتهم في شأن الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا صحح مفهوم الصدقة. كان الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن الصدقة هي الصدقة الخاصة بالمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحح هذا المفهوم وبين للصحابة رضي الله عنهم أن الصدقة أشمل من ذلك، فكل معروف فهو صدقة. فقال لهم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، يعني قولكم سبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأذكار هو صدقة، قد تنافسونهم في هذه الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، ذكر التسبيح والتحميد في هذا الحديث ليس على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل المثال، ولذلك جميع الأذكار وتلاوة القرآن الكريم تعتبر من الصدقة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع المراد به الفرج، والمقصود به هنا الجماع والمباشرة، أي أن يأتي الرجل شهوته مع زوجته فيكون له في هذا الإتيان صدقة وأجر. حتى في حديث آخر وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته له صدقة. فالصحابة رضي الله عنهم استشكلوا هذا الأمر، لأن المباشرة أو الجماع نوع من الشهوة، كشهوة الطعام وكشهوة يعني الشراب وغير ذلك، فكيف يؤجر عليه الإنسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم هذا المثال والقياس: لو وضع في الحرام، بمعنى أن هذه الشهوة لو وضعها الرجل في حرام، أليس كان عليه وزر؟ الجواب بلى. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يعني إذا وضع الرجل هذا الأمر في حرام فإنه يؤجر. فمن تمام عدل الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته أن هذا الأمر المباح إذا وضع في موضعه المباح واحتسب الإنسان الأجر في ذلك فإنه يؤجر على هذا الأمر المباح. فقول النبي: فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، قال أهل العلم أن هذا الحديث فيه نوع من القياس، وهو قياس العكس، يعني أن يأثم الإنسان إذا وضع شهوته في حرام هذا حكم، عكسه أن يضع الإنسان شهوته في مباح. فكما أن هناك يأثم، عكسه هنا أنه يؤجر. وكما مر معنا أن الأجر هنا أو الصدقة مشروطة بالاحتساب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب إماطة الأذى. والمراد بإماطة الأذى إبعاد الأذى عن الطريق. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب بعد باب كل معروف صدقة، إشارة إلى نوع من أنواع الصدقة وهو إماطة الأذى عن الطريق. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن أنواع الصدقات، وأن من أعظم أنواع الصدقات إماطة الأذى عن الطريق. قال رحمه الله: عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. قول هذا الصحابي وهو أبو برزة الأسلمي، وأبو برزة الأسلمي من الصحابة السابقين للإسلام والذين شهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، ومع ذلك يسأل هذا السؤال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. وهذا يدل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأجر والثواب، وأن تنافسهم يكون في هذا الباب. إماطة الأذى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. إماطة الأذى عن الطريق لا شك أنه عمل من أعمال أصحاب الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بمعنى درجة من درجات الإيمان، وهو من أسباب دخول الجنة كما سيأتي معنا في الأحاديث. الناس تجاه إماطة الأذى عن الطريق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام باعتبار أحوالهم وواقعهم تجاه إماطة الأذى عن الطريق. قسم من الناس من يضع الأذى في الطريق، وقسم من الناس من يدع الأذى في الطريق، يعني هو لم يضعه لكن رآه وتركه، وقسم ثالث وهو الذي يميط الأذى عن الطريق. وأفضل هذه الأقسام لا شك هو القسم الأخير الذين يميطون الأذى عن الطريق. لماذا كان إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الإيمان وعمل من أعمال أهل الجنة؟ لأن هذا العمل وهو إماطة الأذى عن الطريق لا يحصل إلا من قلب فيه رحمة وشفقة للناس، فإماطة الأذى عن الطريق نابعة من قلب ممتلئ بالرحمة، ولا شك أن رحمة الناس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فليس يعني هذا الأجر العظيم مرتبط ب يعني إماطة الأذى في الظاهر فحسب، لا، إنما لما قد انطوى عليه من صلاح في القلب. ولذلك يقول أهل العلم أنه يشترط لحصول أجر إماطة الأذى عن الطريق الاحتساب، أن يحتسب الإنسان النية الصالحة في إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك لو أن الإنسان أماط الأذى عن الطريق رياء أو مكرها فإنه لا يؤجر، لا يؤجر إلا إذا أماط الأذى عن الطريق احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. هذا الحديث كذلك يدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال هذا الرجل بعد أن رأى هذا الشوك: لأميطن هذا الشوك، أي لأزيل وأبعد هذا الشوك من الطريق. لماذا؟ قال: حتى لا يتضرر أحد من المسلمين بهذا الشوك، هذه هي نيته. فماذا كان له؟ قال: فغفر له، بسبب هذا العمل اليسير غفر الله ذنبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يضر رجلا مسلما، هذا فيه فضل الإخلاص لله، وأن الأعمال تتفاوت في مكانتها وفي أجرها بحسب الإخلاص. فهذا الرجل أماط الأذى وكانت نيته حتى لا يتضرر المسلمين من ذلك، لم يرد من ذلك جزاء ولا شكورا من الناس ولا مدحا أو ثناء، إنما أماطه حتى لا يتضرر أحد من المسلمين. ويدل كذلك هذا الحديث على أن إماطة الأذى من الطريق من أسباب مغفرة الذنوب، فمغفرة الذنوب لا تقتصر على الاستغفار، إنما تكون بأعمال كثيرة، من هذه الأعمال إماطة الأذى عن الطريق. وقد مر معنا أيها الإخوة أن من كف أذاه عن الناس أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن كف الأذى نوع من الصدقة. فإذا كان كف الأذى نوع من الصدقة فمن باب أولى أن يكون إماطة الأذى أعظم أجرا من كف الأذى. وقد ذكر أهل العلم كذلك فائدة عظيمة، وهي أن إماطة الأذى يشمل الأذى الحسي مثل الشوك أو الزجاج أو كل ما قد يتضرر منه الناس، ويشمل إماطة الأذى كذلك الأذى المعنوي الذي يكون في الدين وفي الأفكار مثل تحذير الناس من البدع أو الضلالات أو المعاصي أو رد الشبهات، فكل ذلك من إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك أن إماطة الأذى المعنوي أعظم أجرا من إماطة الأذى الحسي. لماذا؟ لأن إماطة الأذى المعنوي أجره يتعدى، فالإنسان إذا ظل في دينه أو في فكره يترتب على هذا الضلال ضلالات أخرى. أما الأذى الحسي فغالبا ما يكون أذاه قاصرا على حدوث الضرر على من وقع عليه ولا يتعدى إلى غيره. ثم قال رحمه الله: وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من محاسن فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، أي عرضت عليه أنواع الأعمال المختلفة كالصلاة والزكاة وغير ذلك. وهذه الأعمال التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما كان حسنا ومنها ما كان سيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالها، يعني من ضمن الأعمال الحسنة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذى يماط عن الطريق، أن الأذى يماط عن الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، والمراد بالنخاعة البصاق الذي فيه شيء من البلغم. فالمساجد في السابق لم تكن مفروشة، إنما كانت أرضها من أما الحصباء والحصى الصغير أو الرمال. فمن مساوئ الأعمال أن يرى الإنسان الأذى في المسجد ولا يزيل هذا الأذى، ولا يزيل هذا الأذى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجدت في مساوئ أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن، يدل على إثم عدم إنكار المنكر، لأن وجود النخاع في المسجد منكر، وكون الإنسان يرى هذا المنكر ولا يغيره هذا يدل على أنه عمل سيء. ثم قال رحمه الله: باب قول المعروف. وقد مر معنا أن قول المعروف هو كل قول خير أو نفع ليس فيه نكارة أو سوء. قول المعروف هو كل قول خير أو نفع ليس فيه نكارة أو سوء، وسواء كان هذا القول قولا قاصرا على صاحبه مثل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن، أو كان قولا نفعه متعديا على غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل قول معروف فهو صدقة، وهذا هو مراد المؤلف من هذه الترجمة لما قال باب قول المعروف، إشارة إلى أن قول المعروف كذلك صورة من صور الصدقة. وقد مر معنا كذلك قبل بابين قول المصنف أن كل معروف صدقة، فقوله كل معروف صدقة هذه قاعدة عامة لها فروع، من فروع هذه القاعدة هذا الباب وهو قول المعروف، كما أن من فروع هذا الباب إماطة الأذى عن الطريق. قال البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا الحديث ليس فيه ذكر لقول المعروف، ولكن الشاهد منه لهذا الباب من جهة عمومه، فقول النبي كل معروف صدقة عام، ويدخل في هذا العموم قول المعروف، فقول المعروف صدقة من الصدقات. والمراد بقول المعروف كما مر معنا كل ما ينفع الناس، أو كل كلمة فيها خير. وهذا أيها الإخوة يفتح باب عظيم في تعامل الإنسان مع الناس، فكل كلمة قد تنفع الناس فإنها صدقة إذا احتسب الإنسان أجرها، حتى يعني الابتسامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وحتى قولك لي أو حديثك مع أبنائك إن كان حديث ينفعهم فهو صدقة، وحديثك مع الناس إن كان ينفعهم فهو صدقة. ولذلك من يتأمل أيها الإخوة باب الصدقات والمفهوم الواسع للصدقات يدل فعلا على أن الإنسان بإمكانه إذا تفقه في الدين أن يكسب في اليوم الواحد آلاف الصدقات فقط من الكلام، يعني هذا بغض النظر عن سائر الأعمال، فقط بمجرد الكلام يستطيع الإنسان أن يكسب آلاف الحسنات. هذا الحديث وهو قول النبي عليه السلام كل معروف صدقة سبق معنا من رواية جابر، وسيذكره المؤلف كذلك من حديث حذيفة. وهذا التكرار لهذا الحديث يدل على أن هذا الحديث يعد قاعدة جامعة في هذا الموضوع، أن كل معروف فهو صدقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء، أتي بشيء من الطعام أو شيء مما يمكن أن يهدى ويعطى للناس، وقول أنس كان النبي، كلمة كان تدل على تكرار هذا الموقف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما يعني ناسب الموقف أن يفعل مثل هذا الأمر فإنه يفعله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا سواء كانت من الطعام أو من اللباس أو من غير ذلك إلى أصدقاء خديجة أو صديقات خديجة رضي الله عنها، وهذا الموقف يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته، مع أن خديجة قد توفيت ولم تكن حية في هذا الموقف، وهذا يدخل في يعني صلة ود الميت، وهو نوع من البر، كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة أهل ود أبيه، يعني من بر الوالدين أنك تبر بمن كان يحبهم والدك أو والدتك بعد وفاتهم، فهذه صورة من صور بر الوالدين. وهذه الصلة ليست خاصة بالوالدين، بكل حتى بالزوجة حتى بالأبناء، فكل ذلك من حسن البر. الشاهد من هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى فلانة، هذا قول معروف، قول معروف، وهذا يدل أيها الإخوة على أن الأقوال التي تسمى الأقوال الاجتماعية، يعني في تعامل الناس مع بعضهم البعض، سواء في تعامل الجيران أو في تعامل الأصحاب أو في التعامل في العمل أو في التعامل مع أي إنسان، أن هذه الأقوال التي تدعو للخير والصلاح تعتبر كذلك من قول المعروف. ولذلك ينبغي يعني على الرجل أن يذكر زوجته بالإحسان إلى الجيران أو بالإحسان إلى الأبناء، هذا التذكير نوع من الصدقة. كذلك في العمل، إذا ذكرت الموظفين بالإحسان إلى بعضهم بعض، هذا التذكير كذلك نوع من الصدقة، وهكذا. فكل قول معروف فهو صدقة. ثم قال رحمه الله وعن حذيفة، كم بقى الأذن؟ أربع. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم كل معروف صدقة. تقدم معنا هذا الحديث من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، وكما قلنا في الحديث السابق أو الذي قبله أن تكرار المؤلف لهذا الحديث كل معروف من صدقة يدل على أن هذا الحديث قاعدة في هذا الباب، وتطبيقه شامل وواسع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله، قول حذيفة قال نبيكم، هذا فيه تنبيه عظيم إلى عظم هذا القول، وذلك للاهتمام به، وإلا كل حديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تذكير السامع بأن هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى تنبيه المستمع إلى أهمية هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذا الحديث ونكمل إن شاء الله ما تبقى بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.